بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. بعد 4 أشهر من رحيل السيد الخوئي أعلى الله مقامه، كثر الاختلاف في مسألة التقليد، وكثر السؤال من هو الذي يقلد بعد رحيل السيد أعلى الله مقامه. وفي هذه المسألة مجموعة من النقاط نتكلم فيها إن شاء الله على التوالي. أولا، المسألة الأولى أنه يجب تقليد الأعلم، لأن التكاليف الموجهة إلى كل مكلف لا بد أن يحصلها بأحد طرق 3، إما بالاجتهاد، وإما بالاحتياط، وإما بالتقليد. أما مسألة الاجتهاد فهي متعثرة على أكثر الناس ومتعذرة على كثير من الناس، وأما مسألة الاحتياط فهي أيضا متعثرة جدا في حال إمكان الاحتياط. بعض الأحيان يمكن أن نحتاط، لكن لو عملنا بالاحتياط في جميع مسائلنا لا وقعنا في بعض الأحيان في العسر والحرج الشديدين. مثلا لو أن شخصا قطع 44 كيلومترا وصار في مكان، بما أنه مسافر، أولا قطع مسافة معينة لا يعلم أن هذه المسافة توجب التقصير أو لا توجب، توجب التمام أو لا توجب، لأن بعض العلماء يقول إذا قطعت 44 كيلو، والبعض الآخر يقول 48. فلو أنني قطعت 44 كيلو، وبما أنني مسافر، من الكثير ومن المألوف أن تلتبس علي القبلة، فإذا كان لا أعلم بجهة القبلة تماما ولا أعلم بأنه يلزمني التقصير أو الإتمام، هذه مسألة ممكن الوقوع فيها، ليست ببعيدة. فهنا أصلي صلاة الظهر مثلا قصرا وتماما لإدراك الواقع، لو قلنا بالعمل بوجوب العمل بالاحتياط، وأصلي صلاة الظهر قصرا وتماما إلى الجهات 4، إلى هذه الجهة، لأن أنا بعد جاهل بالقبلة، إلى هذه الجهة أصلي الظهر قصرا وتماما، وهذه كذلك وهذه كذلك وهذه كذلك، ثم أصلي العصر قصرا وتماما إلى الجهات 4، فأصلي 16 صلاة. هذا في فرض، في فرضين، يعني كل صلاة أعيدها أكررها 8 مرات. هذا يوقع الإنسان في المشقة الشديدة. فالاحتياط قد يوقع الإنسان في المشقة الشديدة إذا أمكن الاحتياط، وقد لا يمكن. في بعض الأحيان لا يمكن الاحتياط، كما إذا دار الأمر بين في مال هل هو لصغير أو لمجنون؟ الآن عندنا مال
لا نعلم هذا المال
لصغير أو لمجنون، فإن أعطيناه الصغير ربما كان للمجنون، وإن أعطيناه المجنون ربما كان للصغير، وإن قسمناه بالسوية ربما يكون لواحد منهما بكامله فأنقصناه حقه،
فلا يمكن الاحتياط.
فإذا إذا كان الاجتهاد متعذرا أو متعسرا والاحتياط متعذرا أو متعسرا، فهنا يجب التقليد، وهذا هو الذي يبتلى به عامة الناس. فإذا أردنا أن نقلد مع اختلاف العلماء في الفتاوى
كما هو الحاصل،
أخذ بفتوى هذا العالم
أو ذاك،
فلو أنني أخذت بفتوى غير الأعلم لا شككت في الخروج عن العهدة وفي إبراء الذمة. يعني ربما أفد على الله سبحانه وتعالى بعمل من الأعمال فأسأل لماذا فعلت هذا العمل،
أقول لأن
العالم الفلاني قال كذا،
قال فلما لم تأخذ بقول ذاك،
فإن قلدت الأعلم أقول لا، إنما أخذت بقول هذا لأنه الأعلم، حجتي معي بيدي.
الله سبحانه وتعالى هل من المعقول
يقول لا أنا أريد أن تقلد غير الأعلم؟ ليس من المعقول، لأنه إما أن يتعين تقليد الأعلم ولا يجوز تقليد غيره ولا يجوز تقليد غيره،
أو أنت مخير في تقليد الأعلم وفي تقليد غيره.
هذا مجزء هذا مجزء، نحن لا نعلم بالواقع فنحتمل الفرض الأول، فتقليد الأعلم مبرئ للذمة على كل حال. نأتي إلى مسألة ثانية بعد أن فهمنا أنه يجب تقليد الأعلم، نأتي إلى مسألة تشخيص الأعلم. فهمنا الحكم وبقي علينا التطبيق. طبعا لما أقول واجب وأقول مبرئ للذمة هو شيء واحد، لأنه يجب علي أن أبرئ ذمتي لأنني مكلف واشتغلت ذمتي يقينا بالتكاليف، فيجب علي إبراء الذمة، وتقليد الأعلم طريق لإبراء الذمة، فيجب تقليد الأعلم، فهو واجب وهو مبرئ للذمة. مسألة تشخيص الأعلم
من الأمور العسيرة جدا
ولا سيما في الظروف الحالية، لأن العلماء تفرقوا في العراق وفي إيران وفي غيرهما من المناطق، واطلاع أهل الخبرة على علم كل عالم وبحث كل عالم ممن تحتمل فيهم الأعلمية غير حاصل، لأن أهل الخبرة الموجودين في العراق ما اطلعوا على أبحاث العلماء الذين تحتمل فيهم الأعلمية في قم أو في مشهد أو في طهران، وكذلك العلماء الذين هم أهل الخبرة الموجودون في إيران ما اطلعوا على أبحاث كل العلماء الذين تحتمل فيهم الأعلمية الموجودين في العراق. فإذا لم يطلع ذي الخبرة على كل أو على بحث كل عالم تحتمل فيه الأعلمية، فكيف يميز الأعلم من غيره؟ ولذلك كنت في
إحدى السنوات
في الحج في بعثة السيد الخوئي رحمه الله، فسأل أحدهم الشيخ الفقيه المجتهد
الشيخ إسحاق الفيار حفظه الله،
قال الآن نعمل في المسائل الاحتياطية بعد السيد، يعني الأعلم بعد السيد الذي نرجع إليه في مسائل السيد الاحتياطية
من هو؟
قال سل أهل الخبرة. فقال له أنت
من أهل الخبرة
وأنا أسألك. فقال أنا لا اطلاع
عندي على علماء إيران.
نعم أنا أعرف من هو الأعلم في العراق لأنني مطلع على ذلك، وأما في إيران فلست بمطلع على
من هو الأعلم في إيران. وهذا
كلام متين وكلام من يشعر بمسؤولية الكلمة ومن لا يرسل الكلام جزافا. فإذا كان الشيخ إسحاق الفياض هو من أهل الخبرة ولكن ما اطلع على بحث هذا وبحث هذا وبحث هذا، فكيف يميز أن هذا أعلم من هذا؟ فإذا مسألة تشخيص أن هذا أعلم من الأمور العسيرة جدا، ولا سيما مع كثرة من تحتمل فيهم الأعلمية. فعندنا بحمد الله مجموعة من العلماء الفطاحل الذين تخرج على أيديهم مجتهدون، هؤلاء تحتمل فيهم الأعلمية وهم كثرة. فإذا كثر من تحتمل فيه الأعلمية مع صعوبة الاطلاع على بحثه، لأنه ليس كل عالم من العلماء
طبع أو طبعت له تقريرات بحوثه التي يلقيها
البحوث الخارج، ليس كل عالم طبعت أبحاثه. فإذا كان كذلك مع حصول الكثرة فيحصل المشقة والعسر في تمييز الأعلى. نأتي إلى مسألة أخرى وهي أن الأعلمية التي نريد أن نحققها والتي نبحث عن معرفتها ليست هي الأعلمية الواقعية. الأعلم في الواقع لسنا بمكلفين بالبحث عنه، بل الأعلم في الظاهر. أيضا بالنسبة إلى الأعلم في الظاهر نبحث عن الأعلم في من تصدى للتقليد، يعني لو أن زيدا علمنا بأنه هو الأعلم الواقعي وما طبع رسالة عملية، فهل يجب تقليده؟ لا، لأننا
لا نستطيع
الحصول على فتاوى،
فهو خارج من دائرة تكليفنا.
لسنا بمكلفين في بالنسبة إلى الأشخاص الذين ما تصدوا للتقليد وما علمت فتاواهم وما طبعوا رسائلهم العملية. إذن المسألة دائرة في من تصدى للتقليد، لأنه حتى الأعلم لو أنني قلدت زيدا الذي هو أعلم من غيره بالاتفاق وأردت فتوى من فتاواه، أريدها من أجل العمل بها، بحثت عنها في رسالته العملية ما وجدته،
سألت المشائخ سألت العلماء لا يعرفون
فتوى في هذا الشأن في هذه النقطة لهذا الأعلم، فهنا أرجع إلى الأعلم من بعده مع وجود الأعلم، لأن الأعلم لا فتوى له في هذه المسألة فأرجع إلى الأعلم من بعده. ولذلك
نحن نعلم أن المسائل الاحتياطية
نرجع فيها إلى الأعلم بعد الأعلم الذي نقلده، لأن الأعلم الذي نقلده لا فتوى له في المسألة، بل هو يحتاط، والاحتياط ليس بلازم، ليس بواجب،
فأرجع إلى الأعلم من بعده.
الآن على حسب ما هو
حاصل
أن الأعلم ملتبس، الأعلم
ملتبس، الأعلم الظاهري
ملتبس.
فإذا التبس الأعلم
الظاهري ماذا نصنع؟
إذا أمكن
لنا أن نعمل بالاحتياط
نعمل بالاحتياط،
لأن الاحتياط قطعا يبرئ ذمتنا،
لأن
الاحتياط هو العمل العمل بما
يطابق الواقع.
ومثل الآن لما نأتي إلى مسألة
القصر التمام،
لو قطعت مسافة 44 كيلو وأنا أعلم بالقبلة وصليت قصرا وصليت تماما،
صليت
قصرا وأعدتها تماما،
فقطعا هذا عمل
احتياطي، وقطعا أصبت الواقع،
لأن الواقع لا يخلو،
إما أنه يجب علي التمام فصليت تماما، أو يجب علي القصر فصليت قصرا،
ولا احتمال ثالث في البين.
فإذا أمكن لنا أن نعمل بالاحتياط نعمل بالاحتياط، لأن تقليد غير الأعلم
لا يجزئ، والأعلم غير متميز،
والعمل بالاحتياط
نصيب به الواقع
فتبرأ به ذمتنا. أما إذا كان
لا أريد أن أعمل بالاحتياط
أو لا يمكنني أن أعلم بالاحتياط
والتبس الأعلم،
فهنا أقلد من أظن أعلميته أو أحتمل أعلميته. أظن أن الأعلم هو زيد، بما أن العلم مفقود فتصل النوبة إلى
الظن،
العلم هو الحجة، فإذا لم يحصل عندنا علم سنأتي إلى الظن. الظن هو المرحلة المرتبة التي تتلو العلم. فإذا أقلد من أظن أعلميته، لا حتى الظن غير موجود، فأقلد من أحتمل أعلميته، يحتمل أن فلان أعلم أقلده.
أما إذا لم يوجد
لا علم بالأعلمية ولا ظن ولا احتمال، فأنا مخير بين تقليد هذا أو هذا أو ذاك. الآن على حسب الظاهر وعلى حسب ما سمعناه من كثير من العلماء، عندما نريد
أن نبحث في الأعلم
على حسب ما هو موجود في الساحة الآن، الأعلم على حسب الظاهر وعلى حسب ما
قاله كثير من العلماء
دائرا في أربعة أشخاص: السيد البلبيقاني والسيد السفزواري والسيد محمد الروحاني والسيد علي السستاني حفظهم الله. الأعلمية دائرة في هؤلاء الأربعة. في النجف طبعا السيد السفزواري والسيد السستاني،
وفي قم السيد
البلبيقاني والسيد محمد الروحاني. فإذا كان الآن نحن نريد أن نقلد هذا أو هذا أو هذا، نجد أن البينات يعني الأعلمية غير متميزة في واحد منهم بالخصوص لتعارض البينات. نجد جماعة من أهل الخبرة يشهدون بأعلمية هذا، وجماعة أخرى من أهل الخبرة يشهدون بأعلمية ذاك، وهكذا. فإذا تعارضت البينة وحصل عند الإنسان نوع ظن أو اطمئنان بأن المسألة إنما حصل فيها هذا الالتباس لما قلناه في صدر البحث من أن تمييز الأعلم غير سهل وصعب في هذا الزمان، فربما نسأل شخصا من أهل الخبرة، وبالفعل سألت بعض الأشخاص بالتليفون فقال لي فلان هو الأعلم، فقلت له هل اطلعت على بحوث فلان وفلان وفلان؟ قال لا، أنا ما اطلعت على بحوث الكل، وإنما اطلعت على بحوث البحث. فهو يشهد بالأعلمية على حسب علمه، على حسب بحثه. يقول أنا ما أعلن عن فلان أنه الأعلم، الذي هو ظاهر بالنسبة لي أن الأعلم فلان، وإن كان أنا ما اطلعت على بحث فلان. فصارت المسألة هكذا، البينات تعارضت، فإذا كان تعارضت فهنا يحصل الالتباس في تمييز الأعلم الظاهري. لكن بالنسبة لنا كمكلفين نحتاج إلى التقليد، لا بد من مقلد. فهل يمكن أن أقول بما أن الأعلم غير متميز، الأعلم غير متميز ويجب تقليد الأعلم فيسقط التقليد؟ إذا ما في تقليد، الاجتهاد غير ممكن بالنسبة لي فيسقط الاجتهاد في حقي، والاحتياط متعسر أو متعذر فيسقط. فإذا كيف أخرج من عهدة التكاليف، وكيف أبرئ ذمتي من التكاليف الموجهة إلي يقينا؟ لا شك أنه أنا مطلوب بصلاة، مطلوب بصيام، بحج، بغير ذلك من التكاليف، ولا بد من إبراء ذمتي. فإذا لا بد من مقلل. وقلنا إذا لم يتميز الأعلم فأنت مخير، تحتمل الأعلمية في هذا، الأعلمية محتملة في هذا وفي هذا وفي هذا وفي هذا، تظن الأعلمية في واحد؟ لا، ما عندي ظن. إذن ماذا نصنع؟ فهنا التخيير. لا مناص عندنا من التخيير، فأنت مخير بين تقليد هذا وتقليد هذا وتقليد هذا وتقليد هذا، وإن شاء الله تبرأ بذلك الذمة، لأن الله سبحانه وتعالى لا يكلفنا بما لا نطيق، ولا يكلفنا بما لا نعلم. فلذلك نجد المشائخ حفظهم الله، بعضهم يقول السيد البلبيداني، بعضهم يقول السيد السبزواري، بعضهم يقول السيد الروحاني، بعضهم يقول السيد السستاني. فعلى كل حال بعض العلماء الذين حصلت معهم مكالمات تليفونية ذكروا أنه إن شاء الله جميع هؤلاء يجزئ تقليدهم في هذا الضر باعتبار هذا الذي قلنا. لكن نلتفت إلى نقطة مهمة، هي أنه لو أنني قلدت واحدا من هؤلاء، هل معنى ذلك أن هذا دليل على أنه أعلم؟ لا. قلنا أن بعض المشائخ قال بتقليد فلان، لكن لما سئل هل أن فلان أعلم؟ قال لا، أنا لا أقول بأنه أعلم، ولكن هو الذي تيسرت لدينا فتاوى، رسالته العملية موجودة عندنا، فهو أسهل من غيره فنرجع إليه. أحد المشايخ سئل أنت الآن تقول بفلان فهل هو الأعلم؟ قال لا، لا أقول هو الأعلم، ولكن نفسي تسكن إليه وتطمئن به.
طبعا مو مسألة يعني التقليد لأن نفسي تسكر،
لا، كما
قلت وبينت أن المسألة دائرة في هؤلاء،
فتقليد أي واحد من هؤلاء إن شاء الله مجزئ. فلما أنا الآن لما كل واحد مجزئ، واحد من العلماء سئل أنه قلد من، قال أنا ما أدري بالأعلام،
لكن لطيف أنه
يقلد السستاني، لطيف، لأن السستاني عمره 65 سنة، 65 سنة يعني بعد شباب، هذا يعني يقول أنا شوف لطيف أنه يقلد هذا، ليس لأنه مسألة أعلام، لا، في اعتبارات أخرى، بما أنني الآن مخير بين تقليد هذا وتقليد هذا وتقليد هذا، فقد إنسان
له اعتبارات خاصة
يقول لا والله أنا أحب أقلد البلبيجاني لأن البلبيجاني هو شيخ المراجع الآن، هو الأقدم في المرجعية، طبعا الأقدم في المرجعية، وربما تسأل أحد المشايخ
ليش تقلد البلبيجاني، يقول لأنه الآن هو شيخ العلماء،
هو الأقدم في المرجعية، لا أن هذا هو الدليل،
لا، هذا الداعي إلى التخيير.
أو مثلا السيد السبزواري لماذا تقلده؟ يقول لأن السيد السبزواري الآن هو المرجع القديم في النجف، ولا نريد أن نخلي النجف من المرجعية، ما نبغى تتحول المرجعية إلى غير النجف، بما أن الآن من زمان
سنين كثيرة
متطاولة المرجع في النجف. طبعا هذا أيضا ليس بدليل على العالمية، ولكنه سبب للتخيير. بعضهم مثلا يقول لا أنا أريد أن أقلد، طبعا لا يخفى،
ذكرت لكل واحد مرجح
في التخيير، لا أن هذا، حتى لا أحد يفهم أنه في نوع تمييز لهذا على هذا. السيد محمد الروحاني بعضهم يقول أنا أريد أن أقلده لأنه هو الآن صاحب البحث الذي بعد يشهد له بالسبق مثلا في التدريس، ومثلا تخرج من تحت يده السيد الصدر رحمه الله والسيد عبد الصاحب الحكيم رحمه الله وغيرهم من الفقهاء. على كل حال، كما قال أحد العلماء لما سئل قال كل له ميزة، هذا له ميزة، هذا له ميزة، هذا له ميزة، هذا له ميزة. فالآن لما
أنا أقلد
واحدا من هؤلاء
لا يفهم الناس
أن يعني أنا هو الأعلم، لا، أو أن أحد المشايخ قال بتقليد فلان يعني هو الأعلم، لا، مو لازم. نأتي إلى خاتمة مهمة، يعني نوع
نصائح،
نوع إرشادات، نوع تنبيهات إلينا يعني في هذه المسألة، حتى إن شاء الله يتحقق بيننا الوئام، يتحقق بيننا الأخوة، المحبة، ولا تخرجنا مسألة من المسائل عن الأخوة التي بيننا. أولا، التقليد مسألة شخصية، التقليد مسألة شخصية، وأنا أقلد من أجد أنه بيني وبين ربي يبرئ ذمتي، وأن تقلد من تجد بينك وبين ربك أنه يبرئ ذمتك. فإذا علمت أنك تقلد غير وأنا أقلد عمرو، لماذا أتنازع معه؟ لماذا أتشاجر معه؟ إن شاء الله كل على الخير.
يعني الآن لما أنت تقلد زيد وأنا أقلد عمرو،
هل خرجت أنت من المذهب
أم أنا خرجت من المذهب؟
لا أنت ولا أنا، وربما كما هو الحاصل
الآن نجد فتاوى، مثلا فتاوى السيد البلبيجاني حفظه الله،
نجد الاختلافات طفيفة جدا بينه وبين فتاوى السيد الخوئي، فتاوى السيد السبزواهي، السيد الروحاني، السيد السستاني،
اختلافات قفيفة. هذه الاختلافات القفيفة لا تستدعي التنازع،
ولا تستدعي أن نعقد جلسات مناقشة ومباحثة ومناظرة
تخرج فيها الإحن والبغضاء فيما بيننا
ولمسألة شخصية، أنت تقلد من تجد أنه يبرئ ذمتك وأنا أقلد من أجد أنه يبرئ ذمتي.
الشيء الآخر
أن اختلاف المقلدين مسألة عادية، اختلاف المقلدين مسألة عادية، ومن فك الشيعة منها؟
يعني
منذ عصر الغيبة إلى يومنا هذا. الزمان السابق الذي هو قريب من زماننا نجد أن اختلاف المقلدين موجود، فجماعة يقلدون فلان وجماعة يقلدون فلان، وكل يقلد عالما من العلماء ممن هو أهل للتقليد. فإذا كان جماعة يقلدون شخص أهل للتقليد وأنا أقلد شخص أهل للتقليد، فهذا شيء مألوف وشيء طبيعي، ومنذ أقدم العصور والشيعة على ذلك. ولا نجد أن رواية موجودة، رواية أن الإمام يقول أيها الناس إذا غبت، أو أحد الأئمة الآخرين عليهم السلام أجمعين يقول على الشيعة أن يلتزموا بفتوى عالم من العلماء، ما تجد رواية هكذا. فمسألة اختلاف المقلدين مسألة عادية جدا ومألوفة، وهي جارية في السنين السابقة، ليست حافلة لتوها الآن. الشيء الآخر أنه ينبغي إذا فهمنا أن التقليد مسألة شخصية وأن الاختلاف هذا شيء مألوف وطبيعي، ينبغي أن نبتعد عن المهاترات والمنازعة في هذه المسألة. من المهاترات ومن المنازعات مع الأسف الشديد ما قام به بعضهم من تغليط فلان وتغليط فلان، أن فلان يقلد كذا وهذا تقليد باطل،
وما قلدوا بدليل أصلا.
أنت
مثلا واحد يقول أنا قلدت زيد لأنه عندي بينات موجودة، جماعة من أهل الخبرة يشهدون بأن فلان هو الأعلم، فأنا حصل عندي اطمئنان وقلدته.
فيأتي شخص آخر يبحث في هذه البينات لكي يطعن فيها، إما في عدالتها إما في علمها،
هل هذا بالفعل من أهل الخبرة
أو مو من أهل الخبرة، هل بالفعل قال إذا ثبت أنه من أهل الخبرة، هل بالفعل قال أن فلان هو الأعلم. ولذلك مع الأسف الشديد بعض الإخوان لما ذهب إلى قم ومشهد التقى ببعض العلماء هناك، يقول جماعة من عندكم يتصلون لي بالتليفون يقولون لي ليش تقول فلان هو الأعلم، ونازعوني ليش ما يصير فلان هو الأعلم فلان كذا. ما الداعي إلى كل ذلك؟ رجل له رأيه ونحترم رأيه، قال أن زيد هو الأعلم،
أنت إما أن تأخذ برأيه
وإلا فلا تنازعه، لا تنازعه ولا تؤذه، يتصل به بالتليفون من البلد إلى مشهد مثلا، لماذا تقول أن الأعلم فلان؟
هذا رأيي وبيني وبين ربي، وهؤلاء عدول
ولا يرسلون الكلام جزافا. فإذا أنت مطمئن بقوله كان به، مو مطمئن لماذا تؤذيه؟ ما الداعي إلى ذلك؟ ما الداعي إلى إثارة أمثال هذه القضايا؟ فلذلك ينبغي احترام آراء العلماء، آراء المشايخ الموجودين هنا في البلاد والموجودين في خارج البلاد، ولا ينبغي أن تصدر منا أمور تسبب هذه المنازعات وهذه الاختلافات وإثارة المشاكل فيما بيننا. نقطة أخرى أيضا مهمة ينبغي أن نلتفت إليها، أن تصرفات الأشخاص لا تحسب على المراجع البتة. يعني لو أن شخصا يدعو إلى مرجع وصدرت منه أفعال غير مقبولة بالنسبة لي، هذه لا أحسبها على المرجع. شوف شوف الذين يدعون إلى فلان انظر كيف يتصرفون. ولذلك واحد يقول أنا لأن فلان صار يدعو إلى المرجع الفلاني، ذاك المرجع لو يتبين له لعلم ما قلده. ما الداعي إلى ذلك؟ شخص تصرف تصرفات مخطئة تحسبها على المرجع؟ لا، أصلا المرجع بريء من كثير من التصرفات. ولذلك في بعض الأوراق خرجت مع الأسف الشديد من بعضهم أن الأعلم هو فلان، والذين قالوا بأعلميته فلان وفلان وفلان وفلان، وأمور أخرى حتى بعض الأوراق مع الأسف أدرج فيها اسمي، وأنا بريء منها، من هذه الورقة ومن محتواها البتة. ولما جاء بعضهم وأراني إياها قلت له هذا في خطأ، هذا خطأ، هذا ليس بصحيح. أن مثلا السيد محمد الروحاني هو الأعلم في الأصول، والأعلم في الأصول أعلم في الفقه، هذا ليس بصحيح. الأعلم في الأصول مو شرط أعلم في الفقه، أصلا مو شرط. فربما يكون شخص أعلم في الأصول وغير في الفقه أعلم منه، والأعلم في الفقه هو المقدم على الأعلم في الأصول. والمعروف عند فضلاء الحوزة أنه كان السيد الخوئي رحمه الله أعلم من السيد الحكيم في الأصول. السيد الخوئي هو مجدد في علم الأصول، لكن السيد الحكيم أفقه من السيد الخوئي، فلذلك صارت المرجعية للسيد الحكيم. السيد الخوئي ينقلون أنه السيد الخوئي قال الأعلم في الأصول أعلم في الفقه، مع أن أبحاث الخارج الموجودة، تقريرات الموجودة للسيد تنادي بعكس ذلك. في كتاب التنقيح للميرزا علي الغروي حفظه الله يقول أنه لا يكون ملاك الأعلم الأعلمين في الأصول. فأمثال هذه القضايا أن فلان كان يرجع الناس إلى السيد محمد الروحاني في المسائل الاحتياطية، أنا حتى لما أراني هذه الورقة كنت أنا سمعت قضية لا تدل على أنه يرجع الناس إلى السيد محمد الروحاني في المسائل الاحتياطية. ولذلك السيد محمد الروحاني حفظه الله بريء من أمثال هذه الأوراق، وما كان راضيا البتة عن هذه الأوراق التي كتبت وتنادي بأنه هو الأعلم لكذا وكذا. حتى سئل هل الأعلم في الأصول أعلم في الفقه؟ قال لا، ليس بشرط. فعلى كل حال تخرج أوراق أشرطة، بعضهم يقول أن بينات فلان لا يشار إليهم بالبنان، يشار إليهم بالعصا. ما هذا الكلام؟ أنت تأتي وتتكلم بكلام، مع الأسف أن بعض الناس يحسب هذا على المرجع الذي هذا ينادي باسمه. فلما هذا في أمثال هذه الأشرطة أو غيرها يقول أن هؤلاء بينات العالم الفلاني فيهم من لا يشار إليه بالبنان بل يشار إليه بالعصا، يقول يعني هذا جاي يشتر في العلماء بالفعل. ما نداعي أنت لو فرض أنك تعرف بينات عندك فاحتفظ بها لنفسك، لا بأس أن تقولها، لكن لا يصل الأمر إلى إثارة خلافات، إثارة منازعات، بحيث أنه أنا أشتر في فلان وذاك يشتر في فلان. هذه كلها لا ينبغي أن تحصل، ولو حصلت من بعضهم لا ينبغي أن تحمل على المراجع أنفسهم.
فإن المراجع
حفظهم الله ما أمروا زيد وعمر بكتابة أوراق بنشر أشرطة،
لا
ما أمروهم بذلك، وإنما المسألة إن شاء الله مسألة طبيعية، إن شئت قلد زيد إن شئت قلد عمر، ولا تصل النوبة إلى أن أشكر في فلان وأقدح في فلان وأحطم فلان. طبعا نقطة أخيرة أيضا نذكرها، وهي طبعا هذه النقطة باعتبار أن مع الأسف بعض الناس يتصرفون تصرفات، لما شخص ينادي بأعلمية واحد يتصدى له الثاني ويحاول أن يقدح في ذلك المرجع، مثلا واحد ينادي بأعلمية زيد ويطعن في بينات الآخرين، شخص ثاني ينادي بأعلمية عمر ويطعن من بينات زيد في زيد نفسه. ولذلك بعضهم مع الأسف أخرج بعض أشرطة تطعن في بعض العلماء وبعض المراجع أن هذا فلان فاسق، فاسق أو مو فاسق، يسأل فاسق أو ليس بفاسق،
ليش فاسق؟
قال لأنه خالف فلان، فليكن خالف أحد العلماء. الخلاف بين العلماء في مسائل علمية، مسائل تطبيقية، مسائل تشخيصية، هذه طبيعية، كل له رأيه. الإسلام وبالأخص يعني المذهب الإمامي مذهب الحرية الفكرية، أنت لا تمنعني أن أعبر عن رأيي، وأنا لا أمنعك أن تعبر عن رأيك، اذكر رأيك وعبر عنه، ولا ينبغي أن تتقي مني وتخاف مني. يعني إذا وصلنا إلى هذا الحد أنني أتقي منك، لا أستطيع أن أعبر عن رأيي أمامك، إذا وصلنا إلى حالة سيئة، صارت التقية فيما بيننا مع الأسف. لا، ينبغي أن تعبر عن رأيك وأنا أعبر عن رأيي،
إذا كان رأيك مخطئا
سأناقشك بالتي هي أحسن، وجادلهم بالتي هي أحسن، أجادلك أناقشك لعلني أقنعك لعلك تقنعني. أنت إذا كان عندك رأي وأنا عندي رأي،
ما اقتنعت برأيي
وأنا ما اقتنعت برأيك، أنتم بما عندكم ونحن بما عندنا راضون، والرأي مختلف والأخوة موجودة والاحترام محفوظ، ولا ينبغي أنني أطعن فيك وأنت تطعن فيك. العلماء فيما بينهم عندهم أمور، هذا له رأيه ذاك له رأيه، ولا يمكن أن نجعل رأي واحد هو الملاك في الحق. أنا ما يمكن أقول كل ما يقوله السيد الخوئي هو الحق، هذا إفراط، هذا غلو. السيد الخوئي يأبى ذلك
ويرفض ذلك، ليس بمعصوم، كل عالم
ليس بمعصوم، كل عالم يخطئ. إذا قلنا أنه لا يخطئ إذا ساويناه بالإمام المعصوم عليه السلام،
فإذا كان كل عالم يخطئ
اختلف عالمان فأنا أحملهما على الصح، هذا يخالف ذات العالم،
وإن كان عندي
أن مثلا هذا العالم هو الأفضل هو الأفقه هو المقدم،
لكن غيره يخالفه لا يطعن، لا يسبب هذا الاختلاف
فيما بينهما في الطعن في هذا الذي يخالف الأفضل ويخالف الأعلم، فأنا أحملهما على الصحة. وأيضا ينبغي لي أن لا أتدخل فيما كفيت،
الله سبحانه وتعالى بحاسبني
يوم القيامة، سيقول لي تعال العالم الفلاني خالف العالم الفلاني،
فلما خالفه
لماذا أنت لم تنصر العالم الفلاني برأيك وتقول أن فلان مصيب وفلان مخطئ؟
أولا أنا لست في هذه الساحة،
أنا واحد عامي
لست في مصاف أن أحكم
بين علمين من أعلام الطائفة، بين
علمين أو عالمين
من العلماء الكبار، أنا ما لي أحكم بينه، أقول لك فلان مصيب وفلان مخطئ، لأنه أنا أقل من ذلك. أحكم بين فقهاء،
هذا طبعا أضع نفسي في موضع لست أهلا له أن أحكم بين فقهاء.
الشيء الثاني، الله سبحانه وتعالى لا كما قلت لا يحاسبني، فإن تكلمت
وقفت في الحساب.
تعال، لماذا قلت أن فلان مصيب وفلان مخطئ؟ لماذا طعنت في فلان؟ الله يحاسبني على كلامي، لكن لا يحاسبني على سكوتي، لأن لو ما كلفني كل عالمين
تنازع
اختلف، تعال أن تحكم بينهم، الله ما أعطاني هذا المنصب. فإذا
بما أنه ما كلفني بذلك لا يسألني إلا عما كلفني، لكن إذا
طعنت في واحد
فهنا
أستعد للجواب. وبعد المسألة مسألة خطيرة جدا، لأنه مو تتكلم على واحد عادي، فقيه مرجع من المراجع تتكلم فيه، يكون عندك جواب أو اسكت. ولذلك النجاة في الابتعاد عن هذه القضايا، ولا أفسق فلان، فلان فاسق أو ليس بفاسق، لماذا؟ أنا إذا كان ما عندي طمأنان بتقريده لا أقلده، ما في اسأل، لا أحد يقول السؤال ممنوع، لكن ما الداعي لنشر الأشرقة؟
ما هو الداعي؟
أسأل وأجعل الأشرقة أوزعها لطعن في أحد المراجع، ما هو الداعي؟ هذه تصرفات لا ينبغي صدورها، وتثير التوتر بيننا، وتثير الاختلافات، وتزرع الإحن والأحقاد فيما بيننا. والمسألة إذا أنا أخرجتها في شريط، الله سبحانه وتعالى يحاسبني إن كنت مخطئا، بعد ذلك جمع الشريط دونه خرط القطع، ما يمكن بعد جمع الشريط، إذا خرج
لا يمكن جمعه، والله يحاسبني على ذلك. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلم شعثنا وأن يوحد كلمتنا،
ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمراضيه، وأن يجنبنا معاصيه، وأن يجعلنا
من خيار شيعة أهل البيت السائرين على نهجهم، والآخذين بهداهم، والمقتفين بآثارهم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.